إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلاما من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الأحد الخامس من كانون الثاني عام 2003، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بالشأن العراقي، ويتناول المحاور التالية: بريطانيا تنشر قواتها في منطقة الخليج ابتداء من منتصف الشهر الجاري، ومستشفى بحري أمريكي يستعد للتوجه إلى الخليج. رئيس الوزراء التركي عبد الله جول توجه اليوم إلى مصر في إطار المساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وزير الخارجية العراقي يقدم احتجاجا إلى الأمم المتحدة ضد الدعم الذي تقدمه واشنطن إلى المعارضة العراقية. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد. إعداد وتقديم نظم ياسين مع زينب هادي. من البرامج المختارة لكل أحد هناك برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم موعدها في بداية الساعة الثانية. موعد المراسلين في تقارير جديدة سيتخلل هذه الفترة، في من السليمانية نتابع لقاء مع محلل سياسي يتحدث عن طموحات الشعب العراقي التي انعكست في مؤتمر المعارضة الأخير، وتقرير من أربيل بشأن بدء حملة تطهير عرقي واسعة في شرق الموصل تشمل الكرد المسلمين والكلدان المسيحيين واليزيديين. الجولة الأولى للصحافة الأمريكية ترقبوها خلال هذه الساعة، حيث أثارت اليوم أسئلة بشأن دوافع ومبررات الحرب المرتقبة ضد العراق. شيرزاد القاضي عد عرضا لهذه الصحف. يدعوكم أكرم أيوب في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، والحديث سيكون عن مفهوم الجريمة الدولية وثقافة التسامح مع الدكتور منذر الفضل. في مستهل الساعة الثالثة سنعيد على حضراتكم الملف الذي قدم ضمن منهاج يوم أمس، وتناول فكرة إقناع الرئيس العراقي بالتخلي عن السلطة. أعد هذا الملف فوزي عبد الأمير، كما يتضمن لقاء أجراه مراسلنا في بيروت مع حقوقي اللبناني حول الموضوع ذاته. خلال هذه الساعة سنستمع إلى جولة جديدة على الصحافة البريطانية عدها أكرم أيوب، وتناولت اليوم الجهود الدعائية الأمريكية لحث أفراد الجيش العراقي على عدم القتال. تقرير من وكالة غربية يتناول أوضاع المجندات الأمريكيات في معسكرات التدريب في الكويت، وولاء صادق تقدم عرضا لهذا التقرير. أعزائنا، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، توقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة. إعداد علي الرماحي، في حوار مع البروفيسور حسن الشلبي حول القانون العراقي في مرحلة ما بعد صدام. أعزائنا، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. قام المفتشون الدوليون بزيارة مفاجئة إلى مجمع يضم المديرية العراقية للرقابة على الأسلحة اليوم، محتجزين السفير العراقي إلى الأمم المتحدة محمد الدوري ورئيس المديرية اللواء حسام محمد أمين داخل البناية. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن المفتشين فرضوا حظرا للتجول في البناية أثناء التفتيش. ووصف الدوري تصرف الخبراء الدوليين بعد 6 ساعات من الإقامة الجبرية بأنه غير مقبول، مضيفا أنه يجب تقديم حرية التنقل من البناية وإليها بطريقة أكثر تحضرا. يذكر أن المفتشين ركزوا اهتمامهم على شركة الباسل التي تقع ضمن المجمع. من جهة أخرى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي تحذيره من أن تغيير النظام في العراق لن يتوقف في بغداد. خرازي اتهم الولايات المتحدة بمحاولة ضمان هيمنة إسرائيل في المنطقة. المسؤول الإيراني أوضح أن واشنطن تستعد لتغيير عدة أنظمة في المنطقة من أجل إبراز الدور الدولة اليهودية. التقى نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هانغ كيونغ مسؤولين روس في موسكو اليوم في مسعى إلى تخفيف أزمة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. وكالات أنباء أشارت إلى أن الجانبين وافقا على ضرورة حل الأزمة بطرق سلمية، وكان من المقرر أن يعقد كيم اجتماعين منفصلين مع كل من نائبي وزير الخارجية الروسي جينادي لوسيوكوف وجيورجي محمدوف لمناقشة هذا الموضوع. يذكر أن المسؤول الكوري الجنوبي أعرب عن الأمل أمس في أن تلعب روسيا دورا مهما في حل الأزمة النووية بسبب علاقاتها الوثيقة مع بيونغ يانغ. ونقل عن لوسيوكوف أن على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن تبحث عن حل بشكل هادئ وبناء على حد قوله، معتبرا أن التهديد والعقوبات إجراءات غير بناءة. وتحاول كوريا الجنوبية استخدام روسيا والصين واليابان من أجل إقناع بيونغ يانغ بوقف تحركاتها الأخيرة نحو إعادة تشغيل منشآت يمكن أن تنتج أسلحة نووية. تجددت أعمال عنف في العاصمة الفنزويلية وسط تظاهرات واشتباكات بين أنصار الرئيس هوغو شافيز ومعارضيه، فقد أطلق متظاهرون النار على الشرطة وجرحوا 2 من عناصرها يوم أمس. الحادث جاء ردا على مقتل شخص أو شخصين من قبل الشرطة أثناء اشتباكات عنيفة بين أنصار الحكومة ومعارضيها يوم الجمعة الماضي، واتهم أنصار الرئيس شافيز الشرطة بالقتل. يذكر أن المعارضة تزعم أن سياسات شافيز اليسارية تؤدي إلى كارثة وتطالب باستقالته. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن عناصره اعتقلت 3 فلسطينيين مسلحين صباح اليوم كانوا يحاولون التسلل من الأراضي المصرية إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وقال الجيش إنهم كانوا يحملون كيسا يحوي عدة بندقيات من طراز كلاشنيكوف ومخازن لهم وعدة آلاف من الطلقات النارية. وأشارت تقارير أخرى إلى أن 7 فلسطينيين آخرين مطلوبين للعزل في إسرائيل اعتقلوا في مدينتي قلقلية وبيت لحم بالضفة الغربية. لقي 56 شخصا مصرعهم في الجزائر في هجومين منفصلين اتهمت السلطات المتطرفين الإسلاميين بارتكابهما. مصادر أمنية أفادت بأن 13 فردا لعائلتين قتلوا الليل الماضي في قرية منزوية بالقرب من مدينة بليدة التي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي العاصمة. كما نصب المتشددون إسلاميون مشتبه فيهم مكمنا وأطلقوا النار على قافلة عسكرية ومدنية في جبال أوراس في ساعة متأخرة يوم أمس، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا. يذكر أن المجموعات الإسلامية تقاتل الحكومة منذ عام 92 عندما ألغى الجيش الجولة الثانية لانتخابات عامة رجح أن يفوز بها حزب أصولي، وقتل ما يتراوح بين 100,000 و 150,000 شخص نتيجة أعمال العنف. قال متحدث باسم القوات الدولية لحماية الأمن في أفغانستان اليوم إن الشرطة الأفغانية عثرت على نحو 100 صاروخ في منزل في العاصمة كابول، وذكر ناطق باسم الشرطة أن الصواريخ كانت خزنت في المنزل أثناء حكم نظام طالبان. من جهة أخرى تعهدت تايلاند بإرسال 120 خبيرا إلى أفغانستان للمساعدة في ترميم قاعدة جوية في باغرام في ضواحي كابول. المتحدث باسم الجيش التايلاندي سومخوان سانغ براترنن قال إن 90 مهندسا و12 طبيبا وممرضا و18 ضابطا سيبدأون مهمتهم في أفغانستان في نيسان المقبل. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعتنا اليومية لآخر المستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي كما تناولتها صحف ووكالات أنباء عالمية أو وفانا بها مراسلو الإذاعة من مواقع الأحداث.
متابعتنا لهذا اليوم تتضمن محاور وقضايا عراقية عدة، من بينها: بريطانيا تنشر قواتها في منطقة الخليج ابتداء من منتصف الشهر الجاري،
مستشفى بحري أمريكي يستعد للتوجه إلى الخليج فيما يتوقع أن يصل عدد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة إلى نحو 120 ألف جندي خلال الأسابيع المقبلة،
شيراك على العراق قبول تعاون كامل وفاعل مع المجموعة الدولية، ومراسلنا في باريس ينقل عن الخارجية الفرنسية أنها ستبدأ خلال الأيام القريبة المقبلة تحركات دبلوماسية داخل مجلس الأمن وفي المنطقة أيضا في إطار إيجاد حل سلمي للمشكلة العراقية.
برلين تكرر مجددا رفضها المشاركة في أي عمل عسكري محتمل ضد العراق وترفض الإفصاح عن طبيعة موقفها داخل مجلس الأمن فيما لو جرى التصويت على قضية الحرب ضد العراق.
رئيس الوزراء التركي عبد الله جول يجري محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في إطار المساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية.
طائرات التحالف تضرب أهدافا عراقية وتلقي منشورات تدعو العراقيين إلى الاستماع لإذاعة قوات التحالف.
المفتشون الدوليون يزورون مواقع في بغداد والموصل والبصرة يشتبه أن لها علاقة ببرامج العراق التسلحية.
ومن القدس أفاد مراسلنا كرم منشي أن وفدا إسرائيليا سيبدأ يوم غد مباحثات في واشنطن بشأن طلب إسرائيل زيادة حجم المساعدات الأمريكية العسكرية للدولة العبرية في إطار مواجهة احتمال اندلاع حرب ضد العراق.
كما يشارك معنا في ملف اليوم مراسل الإذاعة في باريس واسطنبول والقاهرة وعمان.
أعطت صحيفة ساندي تايمز اللندنية في عددها الصادر اليوم أول موعد محدد ستنشر فيه بريطانيا قواتها في منطقة الخليج في إطار ما وصفته وكالات الأنباء بأنه استعداد لحرب محتملة ضد العراق. ونقلت وكالة رويترز عن الصحيفة أن بريطانيا ستبدأ نشر قواتها ابتداء من 15 من الشهر الحالي.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير سيعلن هذا الأسبوع أنه سيرسل قوات عسكرية ويستدعي قوات احتياط أخرى لتكون جاهزة لحرب محتملة إذا ما اتضح أن بغداد انتهكت قرار مجلس الأمن بشأن نزع أسلحتها للدمار الشامل. وقال الصحيفة ساندي تايمز نقلا عن مصادر عسكرية إن الدفعة الأولى من القوات البريطانية التي يصل تعدادها إلى 20,000 عسكري ستبدأ في منتصف الشهر الجاري الانتقال إلى منطقة الخليج بكامل اعتادها. وأضافت وكالة رويترز للأنباء أنه من المقرر أيضا أن تبحر صوب الخليج مجموعة تابعة للبحرية البريطانية بقيادة حاملة الطائرات أرك رويال في مهمة تدريبية في نهاية هذا الشهر.
في سياق متصل أفادت وكالات الأنباء أنه يجري في الوقت الراهن تحميل السفينة الأمريكية USNS Comfort لأطنان من المواد الغذائية والمعدات الطبية بالتزامن مع استعداد المستشفى التابع للبحرية الأمريكية للانضمام خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى القوات الأمريكية المحتشدة حول منطقة الخليج في إطار حرب محتملة ضد العراق.
ولفتت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الإعداد لتحريك السفينة يأتي في إطار تزايد الحشود العسكرية الأمريكية، ويدل حسب رأي الوكالة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ملتزم بإرغام الرئيس صدام حسين على التخلي عن أي برامج لديه لإنتاج أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
وقالت وكالة رويترز للأنباء أن نحو 60,000 جندي أمريكي موجودون حاليا في منطقة الخليج، وأنه من المحتمل أن يصل عدد القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى الضعف خلال الأسابيع المقبلة.
أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك مجددا يوم أمس أن على العراق أن يقبل بتعاون كامل وفاعل مع المفتشين الدوليين. ونقلت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولانا عن الرئيس شيراك قوله خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إنه يجب الاستمرار في النهج المتبع منذ تبني القرار 1441 في مجلس الأمن، وهو نهج نزع أسلحة العراق من قبل المفتشين الدوليين.
ومن باريس أفاد مراسلنا شكل الجبوري أن الخارجية الفرنسية أعلنت يوم أمس أنها ما تزال ترى إمكانية التوصل إلى حل سلمي للمشكلة العراقية، وأنها ستطلق في هذا الإطار خلال الأيام المقبلة تحركات دبلوماسية داخل مجلس الأمن وكذلك في المنطقة. التفاصيل تأتيكم من باريس.
تبدأ فرنسا خلال اليومين المقبلين تحركا دبلوماسيا متعدد الاتجاهات يهدف إلى حشد المواقف السياسية المؤيدة لتسهيل وتوسيع نشاطات فرق التفتيش في العراق، وكذلك معارضة خيار القوة العسكرية قبل التحقق من جدية هذا الأخير في إنجاز إرادة المجتمع الدولي بنزع أسلحة الدمار الشامل وفق المنصوص عليه بالقرار 1441 وبشكل سلمي. وعرفت إذاعة العراق الحر من المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بالنيابة برنارد فاليرو، عرفت منه بأن رئيس الدبلوماسية الفرنسية دومينيك دوفيلبان سيقود الحلقة الأهم في هذا التحرك من خلال جولة تقوده إلى روسيا اعتبارا من الأربعاء المقبل، ثم الصين وكوريا الجنوبية، حيث الوضع الخطير والجدي أيضا في العراق وكوريا الشمالية يستحق المزيد من التشاور المعمق على حد قوله، مؤكدا بأن هذا التحرك ومثلما يستهدف تعزيز التعاون المشترك فأنه يسعى لتعزيز دور مجلس الأمن الدولي خيار القضايا الملحة المشار إليها والمقصود بها العراق وكوريا الشمالية وغيرهما من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط أيضا. وفيما يشدد فاليرو على مسؤولية صدام حسين حسب وصفه في الاستفادة القصوى من الفرصة التي يوفرها المفتشون الدوليون عبر التعاون المطلق مع الأمم المتحدة لتنفيذ بنود القرار 1441 الذي يهدف إلى نزع أسلحة العراق بشكل سلمي، فإنه في ذات الوقت يشير إلى أن الحرب ليست أمرا محتوما، لذلك نسعى لتحقيق كل ما يلزم لتفاديها على حد وصفه. وفي السياق ذاته فإن مبعوثين فرنسيين بمستويات مختلفة سيجرون خلال الأيام المقبلة مباحثات مع مسؤولين مصريين وأردنيين وسوريين ولبنانيين تخص أيضا سبل احتواء الأزمة العراقية بشكل سلمي حسب معلومات الخارجية الفرنسية، والتي تشير أيضا إلى قيام الرئيس جاك شيراك باستقبال مجموعة من السفراء المعتمدين لدى فرنسا بعد غد الثلاثاء، ممن ترتبط بلدانهم باتفاقيات خاصة، حيث سيكون الموضوع العراقي مطروحا في إطار التعاون المشترك لتنويع قنوات السلام القادرة على وقف زحف الخيار الحربي في المنطقة غير المحتاجة لحرب جديدة حسب وصف برنارد فاليرو. يذكر أن المثقفين والعديد من ممثلي الأحزاب الفرنسية قد طالبوا الحكومة بجهد أوسع لتحديد ملامح موقف باريس الرافض للعمل العسكري أحادي جانب ضد العراق، خاصة وأن فرنسا تتحمل مسؤولية أوروبية كبيرة في هذا الاتجاه بحكم معرفتها الدقيقة بأولويات التحرك في المنطقة، حسب ما يقول المحلل السياسي الفرنسي جيل دولافان، الذي يعتقد بأن كل الاحتمالات ما زالت قائمة في العراق. من جانب آخر، قالت صحيفة الأحد الأسبوعية أن خبراء أمريكيين سيبدأون مهمة في هنغاريا للاستفادة من خبرات 3000 عراقي في مجال الترجمة عندما تقع الحرب المحتملة ضد العراق، والتي يمكن ربما تفاديها إذا قرر صدام حسين اختيار اللجوء الطوعي على حد قول الصحيفة الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في برلين، كرر المستشار الألماني جيرهارد شرودر موقف بلاده الرافض للمشاركة في أي عمل عسكري محتمل ضد العراق. شرودر امتنع أيضا في حديث مع صحيفة دير شبيغل الأسبوعية، امتنع عن الحديث عن كيف ستصوت ألمانيا داخل مجلس الأمن فيما لو طرحت فيه قضية شن حرب على العراق، لكنه أكد أن عدم تحديد موقف ألمانيا من قضية التصويت على الحرب المحتملة لا يعني أنه تراجع عن مواقفه التي أعلن عنها خلال الحملة الانتخابية والتي انتقد فيها الموقف الأمريكي من القضية العراقية.
أفادت وكالات الأنباء أن رئيس الوزراء التركي عبدالله جول توجه اليوم إلى مصر في إطار المساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية. وأعرب جول للصحفيين صباح اليوم قبل توجهه إلى مصر، أعرب عن اعتقاده بأن القنوات الدبلوماسية لحل القضية العراقية ما زالت لم تستنفذ، وأن هناك الكثير من الجهود يمكن بذلها. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي، الذي افاد ايضا ان السفير العراقي الجديد يسلم اليوم اوراق اعتماده في انقرة.
توجه رئيس الوزراء التركي عبد الله جول الى القاهرة يوم الاحد ضمن سلسلة جولته في دول الشرق الاوسط، يسعى خلالها الى اقناع زعماء الدول العربية الى تجنب دخول الحرب. وقال جول قبل مغادرته انقرة صباحا في مؤتمر صحفي عقده في مطار اسطنبول بانقرة، إن تركيا بصفتها حليف وثيق للولايات المتحدة الأمريكية وعضو بارز في حلف شمال الأطلسي سيفتح مجالها الجوي وتقدم دعما في الإمدادات والتموين للولايات المتحدة ضد العراق ضمن الميثاق الخامس من حلف شمال الأطلسي، لكن أنقرة قلقة في تقديم تأهد راسخ بالمساعدة بدعم عسكري بدون تقديم أمريكا ضمانات خطية على أمل تجنب الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي ستنجم عنها في تركيا ودول المنطقة. وأشار جول إلى أن مسؤولية الرئيسية في تجنب الحرب تقع على عاتق الرئيس العراقي صدام حسين، مؤكدا على أنه يجب على الرئيس العراقي صدام حسين أن يظهر للعالم كله أنه ملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي دون تردد وبشفافية. وأشار جول إلى أنه يجب أن تستنفذ جميع السبل الدبلوماسية ويجب أن تجرب كل وسيلة ونحن في هذه المرحلة الآن. وأشار جول إلى أنه يفضل حل المشكلة العراقية بتسوية سلمية، وردا على سؤال عن اقتراحات عربية وأمريكية مشتركة بأن يغادر الرئيس العراقي صدام حسين إلى بلد عربي آخر أو إلى روسيا لتجنب حرب في العراق، قال جول إنه لم يناقش هذا الموضوع مع وزير الخارجية التركي أو مع أي مسؤول عسكري تركي أو مع بشار الأسد، مشيرا إلى أنه يفضل حلا ديمقراطيا سلميا بهذا الشأن. وقال جول سوف أبحث مع الرئيس المصري حسني مبارك خطة تركية لتسريع حل القضية بشكل سلمي لمحاولة تساد الحرب، وإننا نريد أن نبذل كل ما بوسعنا، وهذا يعني أن لا نكتفي بقول إننا لا نريد الحرب ثم نجلس وننتظر اندلاع الحرب، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتقد أنه من الممكن حل هذه المشكلة بدون حرب. من جهة أخرى، وصل السفير العراقي الجديد طالب الدليني إلى أنقرة مساء أمس ليتسلم منصبه كسفير جديد للعراق في أنقرة. ونقلت وكالة الأناضول عن السفير العراقي الجديد قوله إن تركيا سترفض الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حالة شن عملية عسكرية ضد العراق. وأشار الدليني الذي سيستلم منصبه خلال هذا الأسبوع في تصريح صحفي في المطار إلى أنه جاء إلى تركيا لجلس نبض الأتراك حول موقفهم من العمليات العسكرية الأمريكية المتوقعة، وأنه سيعد تقريرا حول هذا الموقف للرئيس العراقي صدام حسين، وأكد عدم تسامح العراق مع الذين يحاولون تجزئته وتأسيس دولة كردية في شمال العراق التي هي ملك للعراق، مشيرا إلى أنه سيجري سلسلة من مباحثات مع المسؤولين في الأحزاب السياسية التركية والرئيس التركي، مستفسرا فيها عن معلومات حول موقفهم من العمليات العسكرية الأمريكية المتوقعة ضد بغداد. وأوضح الدليني إنه لم يحمل رسالة خاصة من الرئيس العراقي إلى المسؤولين الأتراك، معربا عن أمله في أن تتخذ تركيا موقفا تحفز فيه العراقيين من أجل الوقوف بوجه الأعداء، خاصة لأنهم مقتنعون بأن هذه العمليات لن تخدم مصالح أحد وخصوصا مصالح تركيا. أما على صعيد العلاقات التركية العراقية، فأكد الدليني على أن هذه العلاقات كانت أحسن بما عليه الآن عندما كانت المنطقة الشمالية تحت سيطرة الحكومة العراقية، حيث كانت خالية من قواعد عسكرية ومقرات لمنظمات كردية إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني. منها إلى أن تشكيل دولة كردية في المنطقة يعني خلق مشاكل جديدة لتركيا، إذا يجب على تركيا أن لا تساند أمريكا نظرا لعلاقات الجوار الثنائية والدينية الحسنة بين البلدين. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن القاهرة، أفاد مراسلنا أحمد رجب أن رئيس الوزراء التركي أجرى محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ. المزيد من التفاصيل مع أحمد رجب.
وصل إلى مصر رئيس الوزراء التركي عبد الله جول، الذي عقد جلسة مباحثات في بداية زيارته مع نظيره المصري الدكتور عاطف عبيد. ثم استقبل الرئيس المصري جول بحضور رئيس الوزراء المصري وأحمد ماهر وزير الخارجية والمستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور أسامة الباز. وتواصلت المباحثات على مأدبة غداء أقامها الرئيس المصري تكريما لجول. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء التركي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم. ومن جهته، صرح وزير الخارجية المصري أن المباحثات تتناول قضيتي العراق وفلسطين. وأكد ماهر للصحفيين أن هناك تنسيقا بين مصر والسعودية بشأن العراق، غير أنه لم يثر أحد موضوع أي تنسيق مصري سعودي تركي بهذا الشأن، ومن الطبيعي أن يكون هناك تشاور بين القاهرة وأنقرة. ونفى علم مصر باقتراح أمريكي لتوفير لجوء آمن للرئيس العراقي صدام حسين، وقال إنه لا شأن لمصر به. وعما تردد عن طلب فلسطيني لعقد قمة عربية استثنائية هذا الشهر تبحث في تطورات الشأن العراقي والقضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية أن مصر لم تتلقى أي مقترحات من أي جهة، وأن الموقف الحالي هو ترقب القمة العادية التي ستعقد في البحرين في أدار المقبل. وقبل بدء المباحثات، قال رئيس الوزراء التركي للصحف المصرية إن أولوية تركيا واهتمامها الرئيسي يتمثل في إيجاد حل سلمي للمشكلة العراقية الراهنة، وأن هذا هو الهدف الرئيسي وراء جولته في الدول الشقيقة في المنطقة وعلى رأسها مصر على حد تعبيره، والتي بدأها بزيارة لسوريا. وأكد جول أنه يتطلع إلى تبادل الآراء مع الرئيس المصري والعاهل الأردني والرئيس السوري حول الأزمة العراقية أملا في الحل السلمي، وقال سنرى إن كانت هناك أفكار جديدة بهذا الشأن. وأضاف جول إنني آمل في تنسيق الجهود لتجنب الحرب في المنطقة وتطبيق العراق لكامل قرارات الأمم المتحدة مما سيدعم هذه الجهود بشكل كبير. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية اليوم أن لقاء مبارك جول يأتي في إطار مسعى الرئيس المصري للخروج بحل سلمي للأزمة العراقية. هذا ومن المقرر أن يلتقي جول في وقت لاحق والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لإجراء مباحثات حول الأزمة العراقية وسبل تجنب الحرب في المنطقة والتي ستضر بمصالح مختلف الأطراف الإقليمية. ومن المقرر أن يقوم جول بزيارة إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري. إلى ذلك تلقت القاهرة وعدا أمريكيا بزيادة حجم المساعدات الأمريكية في حالة اندلاع الحرب. وقد أعلن السيناتور الأمريكي أرلين سبيكتر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تزيد من حجم مساعدتها لمصر في حالة ضرب العراق، وأضاف أن أي تصرف بأموال الخزانة الأمريكية لا يملكه الرئيس الأمريكي ولكنه يجب أن يمر بالكونغرس. وكانت فايزة أبو النجا وزيرة الدولة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي المصرية قد وقعت أمس 8 اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقعها من الجانب الأمريكي ديفيد والش السفير الأمريكي بالقاهرة ومدير هيئة المعونة الأمريكية. وتمثل هذه الاتفاقيات جزءا من الاتفاقات السنوية بين البلدين. وأعلنت أبو النجا أن حجم الاتفاقيات يبلغ 655 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة في شكل منح لا ترد خلال عام 2002-2003. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هذا ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء التركي يوم غد الاثنين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان قبل العودة إلى أنقرة. مراسلنا في عمان تناول أبعاد زيارة المرتقبة لجول في حديث مع صحفيين أردني.
يبدأ رئيس الوزراء التركي عبد الله جول زيارة لعمان غدا ضمن جولته العربية التي يقول المراقبون إن الملف العراقي يشكل أبرز ملامحها. حول هذه الزيارة سألت إذاعة العراق الحر الصحفية والمحلل السياسي خليل الشوبكي عن توقعاته، فقال:
خاصة الأردن يبحث عن أي دولة تعينه في الخروج من أزمة كبيرة وكبيرة جدا قد تطال وضع الاقتصادي المتداعي جدا، وتركيا كدولة أوروبية وتربطها بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مع إسرائيل تشكل عنصر مهم بالنسبة للأردن. بالتالي تأتي مباحثات الرئيس التركي ضمن إطار جولة عربية تشمل الأردن في البحث عن اللحظة الدبلوماسية ربما تكون الأخيرة في محاولة تجنيب شبح الحرب، ثم البحث عن نتائج أو تداعيات الحرب التي ستطال الأردن كما ستطال تركيا. الدولتان متوقع أن تشهد هجرة عراقية للاجئين العراقيين كثيفة نتيجة الحرب. ثانيا هناك مخاوف تركيا من إنشاء كيان سياسي كردي، وهو شيء تركيا تعتقد أنه خط أحمر لا يمكن أن تقبل به. بالتالي ممكن أن تشكل الجولة العربية التي يقوم بها الرئيس التركي محاولة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤجل شعار الحرب إلى أقصى ممكن درجة ممكنة.
أستاذ خليل، رغم أن رئيس الوزراء التركي أعلن في دمشق أنه لم يبحث مع الرئيس السوري مسألة تنحي صدام حسين عن السلطة، إلا أن معظم المحللين يقولون أن هذه المسألة على رأس أولويات رئيس الوزراء التركي.
يا سيدي، هذه الورقة مطروحة على طاولات كل زعماء الدول المحيطة في العراق في محاولة للنجاة من ويلات الحرب. أنا كما نعلم جميعا أن الحرب نتائجها وخيمة على دول الجوار، بالتالي ستكون هناك محاولة جادة من الدول العربية وتركيا على رأسها أيضا في مقدمة تركيا الدولة التي على مشارف الحدود العراقية في محاولة الضغط على الرئيس العراقي بالطرق الدبلوماسية للتنحية عن الحكم تحت مسمى أن العراق سيدمر وأن الشعب سيشرد وأن لا خيار أمام الجميع سوى أن يعتدل صدام حسين الحكم. ولكن هل تعتقد أن الرئيس العراقي يمكن أن يوافق على مثل هذا الطرح؟ بمعرفتنا بتاريخ صدام حسين هذا الخيار غير وارد إطلاقا في ضمن أجندته. بالتالي صدام سيقاتل آخر جندي عراقي إذا وجد طبعا إلى جوار جنود مخلصين يقفون بعد أول صاروخ أمريكي سيسقط على بغداد.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي خليل الشوبكي متحدثا عن زيارة رئيس الوزراء التركي عبد الله جول لعمان غدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعينا الكرام بث فقرات الملف العراقي. في واشنطن أفاد بيان عسكري أمريكي أن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت يوم أمس 3 مواقع للمضادات الأرضية العراقية ردا على إطلاق النار باتجاهها، كما ألقت منشورات تدعو العراقيين إلى الاستماع إلى بث إذاعي لقوات التحالف.
وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن المقاتلات استخدمت قذائف دقيقة توجه عن بعد، أصابت تجهيزات رادار وبطاريات مضادة للطائرات قرب مدينة الناصرية.
في المقابل نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن متحدث باسم الجيش العراقي أن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت أهدافا مدنية في منطقة حظر الطيران بجنوب العراق في 3 غارة من نوعها خلال 3 أيام. وأضافت وكالة فرانس بريس للأنباء أن عمليات القصف سبقها إلقاء منشورات كجزء من الحملة النفسية التي تشنها الولايات المتحدة لإضعاف مركز الرئيس العراقي.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان أصدرته بهذا الخصوص إن المنشورات توضح ترددات البث الإذاعي اليومي لقوات التحالف الذي يبدأ في 6 مساء ويستمر حتى 11 حسب التوقيت المحلي للعراق، ويهاجم البث الإذاعي الرئيس صدام حسين ويقدم معلومات عن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأسلحة العراقية، وكذلك معلومات عن عمليات التفتيش في العراق. كما تتضمن بعض المنشورات تحذيرات إلى الجيش العراقي من التصدي لطائرات الأمريكية والبريطانية.
وسع مفتشو الأسلحة الدوليون من نشاطاتهم داخل العراق وزاروا مواقع يشتبه بعلاقتها ببرامج العراق التسلحية في بغداد والموصل والبصرة. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن المفتشين تفقدوا اليوم موقعا في وسط بغداد لم تحدده الوكالة، فيما زار فريق من الأخصائيين في مجال الصواريخ مصنع 7 نيسان في مدينة النهروان جنوبي بغداد، وتوجه فريق آخر إلى مدينة الرمادي. وفي الموصل زار فريق من المفتشين مستشفى ابن سينا، فيما توجه مفتشون آخرون لزيارة مركز دراسات المحيطات في جامعة البصرة.
وتجدر الإشارة إلى أن فريقا من المفتشين قام يوم أمس وللمرة الأولى منذ السنة في عمليات التفتيش بتفقد مواقع في مدينة البصرة. كما أقام المفتشون الدوليون يوم أمس قاعدة مؤقتة في شمال العراق في أحد فنادق الموصل في انتظار إقامة مركز إقليمي دائم هناك. ولفتت وكالات الأنباء إلى أن خبراء لجنة أنموفيك والوكالة الدولية لطاقة الذرية كثفوا خلال الأيام الماضية زياراتهم للمواقع العراقية، وذلك مع اقتراب موعد 27 من كانون الثاني، وهو الموعد المحدد الذي سيقدم فيه هانس بليكس رئيس أنموفيك ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدمان فيه تقريرا إلى مجلس الأمن حول نتائج أول 2 شهر من عمليات التفتيش.
على صعيد آخر، احتج العراق لدى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على الدعم الذي تقدمه واشنطن للمعارضين العراقيين. وزير الخارجية العراقي وصف في رسالته إلى أنان وصف المعارضة بأنهم مرتزقة وإرهابيون، وأن دعم الرئيس الأمريكي جورج بوش للمعارضة العراقية يهدف إلى زعزعة الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في العراق، ويشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي والاتفاقات الدولية.
أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن موقع بازتاب الإخباري على شبكة الإنترنت أن وزير الخارجية العراقي ناجي الصبري سيقوم بزيارة طهران الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الحرب المحتملة ضد العراق، لكن الوكالة لفتت إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية لم تؤكد الخبر حتى الآن.
وأخيرا سيداتي وسادتي، من المقرر أن يبدأ وفد إسرائيلي رفيع المستوى يوم غد الاثنين بإجراء محادثات في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين كبار بشأن الطلب الإسرائيلي زيادة حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة العبرية في إطار الاستعدادات الجارية لحملة عسكرية محتملة ضد العراق. التفاصيل في سياق الرسالة التالية من القدس.
من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين في واشنطن محادثات الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس ديوان الوزير الأول المحامي دوف فايزغلاس مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن الطلب الإسرائيلي زيادة المساعدات العسكرية والأمنية الخاصة بمبلغ 4 مليارات دولار لتغطية نفقات الجهوزية العسكرية الإسرائيلية والمناورات المشتركة والتنسيق الأمني الخاص بالشأن العراقي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار ضمانات لديون مستحقة أو جديدة، وأن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية العادية لإسرائيل تقدر ب3 مليارات دولار سنويا. ويضم الوفد الإسرائيلي كذلك مدير عام وزارة الدفاع عموس يارون ومدير عام المالية أوهاد ماراني، الذي صرح قبيل مغادرته إسرائيل فجر اليوم إن الإدارة الأمريكية تتفهم للحاجة الإسرائيلية الدفاعية المترتبة عن مهمة نزع أسلحة الدمار الشامل وتحرير الشعب العراقي من نظام الرئيس صدام حسين كما قال، وأعرب عن أمله في استجابة الولايات المتحدة لهذه الاحتياجات بحيث تبدأ هذه المساعدات الإضافية الدخول إلى حيز التنفيذ الشهر القادم. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت اليوم إلى أن موضوع المساعدات العسكرية والأمنية الإضافية الأمريكية كان قد أقر في القمة الأخيرة التي جمعت الرئيس الأمريكي جورج بوش والوزير الأول شارون في الخريف الماضي في واشنطن، حيث احتل الشأن العراقي مكان الصدارة في مباحثات هذه القمة، واتخذ الرئيس الأمريكي سلسلة من القرارات المبدئية ليس فقط بما يتعلق بحجم المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، بل وكذلك التنسيق العسكري والأمني والدفاع المدني والإنذار المبكر وتزويد إسرائيل بالمعلومات اللازمة قبيل بدء العملية المتوقعة في العراق. وتدخل هذه القرارات في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي يحمل ليس فقط الطابع العسكري والأمني، بل وكذلك المجالات السياسية والعمل المستمر من أجل كبح جماح الإرهاب والعودة إلى طاولة المفاوضات وتحسين الظروف المعيشية والنهوض بالمنطقة باتجاه السلام والاستقرار والحياة الأفضل لجميع الشعوب، كما يقول المعلق الاستراتيجي للمسائية إيديوت أحرنوت، والذي يشدد على إبقاء الدولة العبرية خارج إطار العملية المتوقعة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العراق كما تريد الإدارة الأمريكية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها ناظم ياسين مع زينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الأحد: محادثات رئيس الوزراء التركي في دمشق تتركز على إيجاد مخرج سلمي للأزمة العراقية، وتعزيز الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، والمفتشون الدوليون يواصلون نشاطاتهم بتنفيذ أول مهمة في البصرة مع افتتاح مكتب لهم في الموصل، فضلا عن أنباء متفرقة أخرى بينها نفي مصدر عراقي في القاهرة وجود اتصالات عربية لإقناع الرئيس العراقي بالتنحي عن السلطة.
سيداتي وسادتي، من أبرز عناوين الصحف نطالع: واشنطن تستعجل تدريب معارضين عراقيين، وموسكو تنتقد الثرثرة الأمريكية وتدعو إلى إخضاع إسرائيل، وآلية سورية تركية لتفادي الحرب، تلميح أمريكي لمساعدة مصر إذا اندلعت. رئيس الوزراء التركي قل: لم أناقش مع الأسد تنحي صدام. 20,000 جندي بريطاني في الخليج، ومصدر ينفي اعتزام الرئيس العراقي الرحيل. الجيش الإسرائيلي يتدرب في النقب على لعبة الحرب تحسبا لرد عراقي على الضربة الأمريكية المحتملة.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية انفردت بنشر مقابلة مع مدير برنامج الأغذية العالمي جيمس موريس الذي يزور السعودية حاليا. قال فيها إن البرنامج مستعد للتعامل مع كافة الاحتمالات للوضع الإنساني والغذائي في العراق إذا ما حدث عمل عسكري هناك، وأشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين السعوديين في الرياض تناولت الوضع في العراق، لكنه رفض الخوض في تفاصيل خطط الطوارئ للبرنامج، وأكد استعداد البرنامج للحيلولة دون وقوع المدنيين العراقيين فريسة للجوع بحسب ما نقل عنه. على صعيد آخر وتحت عنوان بيان المثقفين العرب للضغط على صدام يتفاعل قبل صدوره، نشرت الصحيفة نفسها مقابلة مع أحد أبرز الشخصيات التي تقف وراء صدور هذا البيان، وهو المحامي اللبناني الدكتور شبلي ملاط، الذي صرح بأن صدام لن يتنحى إلا تحت الضغط، وأوضح أن ثمة طريقتين لاندحار حكم: إما بالقوة على الطريقة الأفغانية أو الأمريكية، أو بأسلوب آخر أكثر حضارية، وهو ما يسمى نظرية الانهيار بحسب تعبيره. وفي رده على سؤال عن الطريقة لإجبار صدام على التنحي، أجاب خبير الشؤون القانونية الدولية: هو أن يأتي اليوم الذي تتوقف فيه تلفونات صدام حسين عن الرنين، وهذه حالات لم تحدث كثيرا في التاريخ، لكنها حصلت في رومانيا أيام تشاوشيسكو وفي الاتحاد السوفيتي بحسب تعبيره.
وعن هذا الموضوع نقلت الشرق الأوسط عمن وصفته بمصدر دبلوماسي عراقي رفيع المستوى في القاهرة نفيه التقارير بشأن مساع لإقناع الرئيس العراقي بالتنحي ومغادرة البلاد، فيما صرح محسن خليل مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية بأن صدام هو ليس الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان الأفغانية السابقة. وأضاف قائلا: سبق أن تعرضنا لعدوان من 33 دولة، ومع ذلك بقي العراق واستمر الرئيس صدام في السلطة برغبة الشعب العراقي على حد تعبيره. الصحيفة نفسها نشرت عددا آخر من التقارير والتعليقات التي نعرض لها بعدما نستمع لقراءات مراسلين، وهذا أولا سعد لمحمد في العرض التالي لما نشرته صحف كويتية وسعودية.
تقول صحيفة اليوم السعودية في افتتاحيتها: إذا ما حولنا النظر إلى المواجهة أو الأزمة العراقية الأمريكية، يتجلى أمامنا الدور الذي ليس للجامعة لعب دور غيره، وهو دور المشاهد والمتفرج السلبي الجالس على الخط منتظرا ما تسفر عنه الأزمة من نتائج وما يليها من تبعات. عندما نقول أن الجامعة لا تستطيع القيام بأي دور آخر حيال الأزمة الراهنة في المنطقة، فهذا لا يعني أنها مطالبة بأن تهب لنجدة صدام حسين بتفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك. هذا الشيء لا يستحقه على الإطلاق حتى لو تخيلنا أنها تملك إلى ذلك سبيلا. أما ما نقصده تحديدا هو أن الجامعة العربية لا تستطيع القيام بأي دور على المستوى الدولي من شأنه أن يجنب العراق الشعب كوارث وغوائل الحرب المحتملة. وفي الأنباء الكويتية يقول أحمد الجاسم إن الشعب العراقي ممثلا بأحزاب المعارضة التي تمثل جميع أطياف الشعب بما فيها حزب البعث العراقي في الخارج الذي لا يعترف بالقيادة البعثية في الداخل. كل هؤلاء لهم ثوابت واضحة تعاهدوا عليها وجاءت في صلب بيانهم الأخير، ومنها تطبيق ديمقراطية حقيقة والالتزام بالتعددية وتبادل السلطة وإقامة علاقات حسن جوار مع دول الجوار واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية. ويخلص الكاتب إلى القول غدا ستسطع شمس الحرية في العراق وتعود بغداد عاصمة للمعرفة، وسيفتخر العراقيون بأنهم قضوا على أعتى ديكتاتورية شهدها التاريخ العربي المعاصر. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية في الشأن العراقي.
تركز الصحف الأردنية على المسألة العراقية من خلال زيارة رئيس الوزراء التركي للأردن والمنطقة. وفي صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة أن على جول أن يفهم حجم الضرر الحقيقي لجيرانه العرب، فإن حسابات مصر وسوريا والأردن من دمار العراق تتجاوز مليارات الدولارات، وسيجعل هذا الضرر من تركيا عدوا لنا إذا ساهمت في غزو العراق. ويقول محمود الرماوي أن جول يسعى في جولته العربية إلى استكشاف فرص إطلاق مبادرة سياسية على ما يكتنف نجاح المبادرات في هذه الظروف من صعوبات، لكن المحاولات يجب أن تبذل على هذا الطريق، وذلك بالإفادة من الدروس المريرة لحرب الخليج الثانية حين تم آنذاك إغلاق الأبواب أمام المبادرات وفتحها أمام الحرب. ويقول محمد العمايرة إن من السابق لأوانه معرفة الأفكار التي يحملها المسؤول التركي الذي يزور المنطقة وسط تصريحات وزير خارجية تركيا بأن أنقرة قد ترسل قواتها إلى الأراضي العراقية لحماية الأقلية التركمانية. ويقول عريب الرنتاوي إن رئيس الوزراء التركي يبدأ جولته العربية وعناوين البحث التي ستتخللها تشمل اقتراحا برحيل الرئيس العراقي إلى منفى آمن بعد أن تنضج الاتصالات بهذا الشأن. ويقول جواد البشيتي هل تحل المشكلة العراقية إذا ما لبى الرئيس العراقي الطلب الأمريكي بالتنحي وطلب اللجوء السياسي إلى دولة ما إذا ما أراد تجنيب نفسه وبلده مخاطر الحرب؟ وهل تقبل الولايات المتحدة عندئذ أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على انتخابات ديمقراطية حرة في العراق تنبثق عنها حكومة جديدة تتولى القيام بما رفض الرئيس صدام القيام به وهو إزالة أسلحة الدمار الشامل؟ ويجيب البشيتي بالنفي على تساؤلاته قائلا إن خير شيء يفعله العراق وأن يخوض الآن سياسيا وعسكريا الحرب التي ستقع غدا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وننتقل إلى القاهرة حيث وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية.
نشرت مجلة الأهرام العربية صدرت هذا الأسبوع مقالا للدكتور أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية تحت عنوان ماذا سيفعل العرب بعد حرب الربيع على العراق. جاء فيه أنه ما زالت الأزمة الأمريكية العراقية تتصاعد على المنحنى الصاعد للأزمة، وما زالت القوى العسكرية الأمريكية في خضم عمليات بناء متصاعدة لم تبلغ مداها بعد. وأضاف يعتمد الوقت اللازم لاستكمال بناء هذه القوى الاستعداد لبدء العمليات العسكرية على عنصرين رئيسيين: الأول حجم القوة المطلوب لتحقيق الأهداف العسكرية والاستراتيجية المحددة، والثاني قدرة الولايات المتحدة على استكمال بناء الائتلاف الدولي سياسيا وعسكريا لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في التوقيت المحدد لضرب العراق. وأضاف حتى يتم استكمال هذين العنصرين تسير الحركة السياسية والاستراتيجية على ثلاثة خطوط متوازية: الأول استمرار الاستعداد العسكري والانتشار الاستراتيجي حول العراق، والثاني عمليات مناورة سياسية واستراتيجية تصاحب عمليات الاستعداد العسكري بهدف اكتساب الوقت اللازم لتمام عملية الاستعداد،
وثالث عمليات تصعيد متنامية للموقف السياسي يقوم بها الرئيس بوش أساسا للحفاظ على احتمالات تطوره إلى مواجهة عسكرية مباشرة. وأضاف الدكتور أحمد عبد الحليم إذا انتقلنا إلى المستوى الثاني من التحليل وهو شكل القوى الإقليمية الجديدة في المنطقة وشكل الخريطة الإقليمية في الشرق الأوسط يمكن تبين مجموعة من الحقائق. الأولى بروز أدوار مهمة لدول الجوار الجغرافي المنطقة العربية أساسا تركيا وإيران وفي قلب المنطقة. تتأكد الحقيقة الثانية وهي المحاولات الأمريكية لبناء القوى الإقليمية الكبرى التي تتحكم في مقاليدها وهي إسرائيل. والحقيقة الثالثة هي المحاولات الأمريكية لتغيير هوية العراق الجديد ليصبح مواليا ومنفذا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على حد تعبير الكاتب المصري أحمد رجب. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
عن جولة رئيس الوزراء التركي كتب المحرر السياسي لصحيفة الحياة اللندنية في الصفحة الأولى يقول: عشية جولة جل تسارعت الإشارات، واحدة من تركيا ذاتها اعتبرت أن الحل قد يأتي من سلوك صدام طريق المنفى، وتزامنت مع إشارة من واشنطن تنصح صدام بسلوك هذا الطريق، وجاءت الثالثة من الرئيس جورج بوش نفسه حين اعتبر الحرب خيارا أخيرا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقاتل وتنتصر إذا تعذر حل الأزمة سلما بحسب تعبير الحياة. وعلى صعيد آخر أفادت الصحيفة بأن مندوبين عن العراق والكويت والسعودية سيجتمعون في عمان الأربعاء المقبل لمواصلة البحث في ملف مفقودي حرب الخليج الثانية تحت مظلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما جددت الحكومة الأردنية التأكيد أنها ليست طرفا في الاجتماع الذي تغيب عنه الولايات المتحدة.
وفي الحياة اللندنية أيضا نطالع مقالات تحت العناوين التالية: حجتان واهيتان لتأييد الحرب الأمريكية بقلم منير شفيق، وهل يمضي عرفات على درب صدام لكاتبه وحيد عبد المجيد، والعراق من النفط إلى الماء الذي يقول فيه كاتبه عبد المهيمن العريبي إن بئر النفط لم يحسن استخدامها في كل الدول بالدرجة نفسها من الكفاءة، لكن هناك دولة واحدة تفردت بخاصية ربما بعثت على السخرية لشدة غرابتها وفاجعيتها، وهي أن بئر النفط فيها قادة مع بداية الألفية الثالثة إلى أن يحفر مواطنوها آبارا في بيوتهم ليس لاستخراج النفط وبيعه، بل يحفرون الآبار للحصول على الماء. هكذا ودون أي مبالغة تتواصل الأخبار من بغداد عاصمة الرشيد وغيرها من مدن العراق. ويختم الكاتب بالتساؤل: أي نعيم هذا وأي مستقبل زاهر لوطن يرجع فيه الزمن إلى الوراء أكثر من 100 عام على حد تعبيره.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تناولت في افتتاحيتها جولة رئيس الوزراء التركي على عدد من العواصم العربية بهدف تفادي وقوع الحرب في العراق، وقالت: إذا كانت تركيا لا تخفي قلقها من تداعيات هذه الحرب سواء على صعيد وحدة الكيان العراقي أو على صعيد زعزعة أمن المنطقة، فإن دعوة عبد الله جل العراق لأن يقوم بدور كبير من أجل التوصل إلى حل بدون حرب قد تكون بداية عملية تنسيق شرق أوسطي واسع لإيجاد تسوية سلمية للأزمة بحسب تعبيرها.
أما الكاتب سمير عطالله فقد كتب في الشرق الأوسط يقول: إن الحروب لا تحتمل غير العلم والحقيقة، وغش النفس وبداية الهزيمة الكبرى، ويتساءل هل من الضروري أن يخرج العراق إلى المواجهة مرة أخرى؟ لقد ألحقت به مصيبة كبرى عندما كان يقال إنه يمتلك القوة العسكرية الرابعة في العالم، والمؤسف أن يكون العراق قد صدق هو أيضا آنذاك أنه القوة الرابعة، وبذلك جر إلى أم المعارك. أم أن الأفضل أن نوفر على العراق مواجهة كارثية أخرى بعدما تحول جيشه من القوة الرابعة إلى قوة محاصرة منذ عقد ومحرومة من قطع الغيار وأساليب التحديث والتطوير، بحسب تعبير الكاتب سمير عطالله في عموده المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية. إلى اللقاء.